إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنواصل إخوة الإسلام حديثنا عن لزوم الجماعة هذا الأصل العظيم من أصول الإسلام والملة الذي أمر به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فتواترت النصوص في الكتاب والسنة تأمر بلزوم الجماعة وتنهى عن مفارقتها وقد ذكرنا من ذلك بحمد الله تعالى ما فيه كفاية وتكلمنا أيضا على معنى الجماعة التي أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بلزومها وذكرنا أن هذه الجماعة لها ثلاثة معان متلازمة لا بد من الإتيان بها جميعا لا يغني أحدها عن الآخر وهي متكاملة مترابطة يؤكد بعضها بعضا ويحقق بعضها بعضا فأما المعنى الأول فهو جماعة المسلمين المجتمع المسلم في البلد المسلم الذي يعيش في بلد واحدة تحت حاكم واحد يدين له بسمع وطاعة وأما المعنى الثاني فهو الحق الذي يجب على كل مسلم أن يلزمه ويحققه وهذا المعنى هو الذي نتكلم عليه اليوم إن شاء الله تعالى حتى يتحقق فهم معنى الجماعة وحتى يستوي على الوجه الصحيح فإن كثيرا من الناس إذا سمعوا معنى الجماعة أو التجمع أو الاتحاد فهموا منه مجرد التجميع، مجرد الاجتماع بالأبدان من غير اجتماع في القلوب والعقائد والدين. وهذا المعنى الذي يفهم خطأ هو في الحقيقة يدمر الجماعة، لا يحققها ولا يبنيها ولا يحقق معناها الصحيح على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه. هذا المعنى إخوة الإسلام هو الحق، الجماعة هي الحق، هي دين الله تعالى، كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلزوم الجماعة بهذا المعنى هو لزوم أحكام الشرع، لزوم الكتاب والسنة، لزوم منهج السلف، هدي الصحابة ومن تبعهم بإحسان. لزوم الجماعة هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة. لزوم الجماعة هو تقوى الله تعالى وامتثال أمره بالفعل ونهيه بالترك. هذا المعنى إخوة الإسلام هو الذي لا بد من فهمه والتوقف عنده، لأن كثيرا من الناس لا يستحضره ويظن أن لزوم الجماعة هو لزوم ما عليه الناس، هو التشبه بالناس، هو أن تقول ما يقول الناس أو تفعل ما يفعل الناس من غير أن تنظر هل هذا القول أو ذاك الفعل موافق لدين الله تعالى أم لا. فلزوم الجماعة إخوة الإسلام لا يتحقق أبدا إلا بلزوم الحق، بلزوم الدين. إذا كنا نتكلم على المجتمع المسلم في البلد المسلم تحت إمرة الحاكم المسلم، أو كنا نتكلم على تآلف المسلمين واتحادهم وترابطهم، فهذا كله لا يكون إلا بالحق وتمسكا بالدين، لا يكون أبدا على حساب الحق والدين. وحتى نبين هذا أولا، لابد أن نوضح إخوة الإسلام أن هذا المعنى قد ذكر في النصوص الشرعية تحديدا في سياق الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق، بمعنى أن الله تعالى لما أمر عباده بالاجتماع ونهاهم عن التفرق ذكر في سياق هذا الأمر أن هذا الاجتماع لا يتحقق إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتحقق إلا إذا كان على الدين، على دين الله عز وجل وما فيه من الحق. فتأمل في قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بماذا؟ بحبل الله. وحبل الله تعالى دينه وشرعه كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فما أمر سبحانه وتعالى بالاجتماع إلا على هذا، إلا على الدين والشرع والحق، إلى أن قال سبحانه وتعالى في الآية التي تليها مباشرة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فماذا تجد في هذه الآية؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم قال سبحانه في الآية التي تليها ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فأمر بالاجتماع ونهى عن التفرق وذكر بين ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما معنى هذا؟ معناه أن الاجتماع الذي يحبه الله ويرضاه ليس اجتماعا بالأبدان فقط، ليس اتحادا بالأبدان فقط، وإنما هو اجتماع على الدين بالدرجة الأولى، اجتماع على الحق، على ما يرضي الله، على ما يوافق الكتاب والسنة ومنهج السلف. فهذا هو ما أمر به الله تعالى، ما أمر بالاجتماع هكذا من غير ضوابط، ما أمر بالاتحاد من غير دين، وإنما أمر بالاجتماع والاتحاد على الدين. وتأمل في قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فرقوا ماذا؟ فرقوا أجسامهم، فرقوا أبدانهم، فرقوا رأيهم، مجرد الرأي، مجرد الفكر. الجواب لا، وإنما فرقوا دينهم وكانوا شيعا في دينهم. فهذا هو التفرق المحظور، هذا هو الذي نهى الله تعالى عنه. وتأمل في قوله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فبماذا وصف الله تعالى المشركين؟ وما هي صفتهم التي حذرنا الله تعالى منهم؟ إنها التفرق في الدين، التشيع في الدين، هذا هو الذي نهى الله تعالى عنه. تأمل في قوله سبحانه وتعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، في الدين، فأمر بإقامته وتحقيقه والعمل به، ونهى عن التفرق فيه. وهذا المعنى هو الذي أوضحه جليا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذكر افتراق الأمم وافتراق هذه الأمة، وبين السبيل الذي يعصم من هذا الافتراق، فقال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار. هذا يدلك على أن التفرق كان في ماذا؟ إنه كان في الدين. هذا هو التفرق الذي يتوعد عليه بالنار، هذا هو التفرق الذي يسبب دخول النار. وإلا فالتفرق في الرأي، في الفكر، في الطباع، في نحو ذلك، ليس متوعدا عليه، وربما كان ممدوحا كما سنذكره في موطنه إن شاء الله تعالى. فلما قال صلى الله عليه وسلم ذلك: كلها في النار إلا واحدة، قيل: من هي يا رسول الله؟ من هذه الفرقة الناجية؟ من هذه الفرقة التي لا تدخل النار؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الجماعة. الجماعة، الجماعة يعني ماذا؟ يعني التي لا تفترق، التي ليست من هذه الفرق. وهذه الفرق تفرقت في ماذا؟ في الدين، ولهذا كانت متوعدة بدخول النار. فالجماعة التي تخالف هذه الفرق هي التي تجتمع في الدين ولا تتفرق فيه. وكيف يظن خلاف هذا بدين الله تعالى وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ كيف يظن أن الدين يدعو إلى التفرق والاختلاف في الدين؟ هذا مما لا يعقل ولا يفهم. فهذا لابد أن نعرفه أولا إخوة الإسلام ونفهمه حق الفهم. النصوص الشرعية ما أمرت بمجرد الاجتماع، ما أمرت باجتماع في الأبدان، ما أمرت بغثائية، بتكتل،
وإنما أمرت باستقامة، باعتصام بالدين، بلزوم للتقوى. فالناس عندما يجتمعون، يجتمعون على الدين، يجتمعون على الكتاب والسنة وما كان عليه السلف، يجتمعون على تقوى الله، على الصلاح، على فعل الواجبات وترك المحظورات، لا يجتمعون على بدعة ولا على معصية، فضلا عن الكفر البواح الذي ينقل عن ملة الإسلام. فإذا عرفنا ذلك إخوة الإسلام، فلا بد أن ننبه على هذا المفهوم الخاطئ الذي يفهمه الناس من قضية الجماعة وقضية لزوم الجماعة. من الناس من يفهم أن لزوم الجماعة معناه أن تكون مع الناس، أن تفعل ما يفعله الناس، وأن تقول ما يقوله الناس، تتشبه بالناس من غير نظر هل هذا الذي تقوله أو تفعله موافق لدين الله تعالى أم لا. فيقول القائل: أنا مع الناس، إن أحسنوا أحسنت، وإن أساءوا أسأت. ويظن أن هذا هو لزوم الجماعة، فهذا خطر كبير وفهم سيء. لم يكن هذا مرادا أبدا من النصوص الشرعية، ولا هكذا قال الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يأمران بالنصيحة، يأمران بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يأمران بتقوى الله تعالى، بفعل المأمور وترك المحظور. فكيف يتصور أن الدين يدعو إلى المعصية، وأنك تتشبه بالناس في المعصية، وتسير مع الناس في المعصية فيما لا يرضي الله عز وجل؟ وإنما هذا إخوة الإسلام هو الذي قال فيه السلف: إمعه. قال سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى: لا تكن إمعه. قيل: وما الإمعه؟ قال: الذي يقول أنا مع الناس، إنه لا أسوة في الشر. لا أسوة في الشر، لا تتأسى بأحد في الشر، لا تتأسى بأحد في معصية الله، لا تتأسى بأحد فيما يغضب الله. تنظر هل هذا الذي يفعله الناس مما يرضي الله تعالى أم لا. فإذا رأيت الناس من حولك يتركون الصلاة فإنك لا تترك الصلاة، إذا رأيت الناس من حولك يسرقون فإنك لا تسرق، إذا رأيت الناس من حولك يتعاملون بالربا فإنك لا تتعامل بالربا، إذا رأيت الناس فيما حولك يرتشون ويتعاملون بالمجاملات فلا تفعل مثلهم، إذا رأيت الناس من حولك يقصرون في أعمالهم ولا يقومون بواجباتهم فيضرون أنفسهم وبلدهم فلا تفعل مثلهم واجتهد في عملك. هذا هو لزوم الجماعة. ليس لزوم الجماعة أبدا أنك تكون مع الناس وخلاص، إنما لزوم الجماعة أن تكون مع الناس في طاعة الله. ولهذا عندما تكلمنا على المعنى الأول الذي هو مجتمع المسلمين، جماعة المسلمين، ذكرنا أن معنى ذلك أنك لا تشذ عن جماعة المسلمين في الشعائر الظاهرة. الصلاة تكون في المساجد، العيد يكون مع المسلمين، الجمعة تكون مع المسلمين. لماذا؟ لأن هذا من طاعة الله. فنحن نجتمع مع المسلمين ونشترك معهم فيما هو طاعة لله تبارك وتعالى، لا يجوز التفرق في هذا، هذه الواجبات. كذلك التفرق عن المسلمين بزي مثلا أو طريقة أو مذهب مخالف للكتاب والسنة، وسنعود إلى هذا المعنى إن شاء الله تعالى. فلم يكن المراد أبدا أنك تفعل ما يفعله الناس وتتشبه بالناس في أي شيء، وإنما المراد أنك تنظر هل هذا موافق لدين الله تعالى أم لا. وما أحسن قول الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما سئل عن الصلاة خلف الأئمة برهم وفاجرهم، وهذا من دين الله تعالى ومن السنة أنك تصلي خلف أئمة المسلمين برهم وفاجرهم، فسئل عن ذلك فقال رضي الله تعالى عنه: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا فتجنب إساءتهم. نكرر مرة أخرى: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا فتجنب إساءتهم. فإنك تصلي مع المسلمين وتصلي خلف أئمة المسلمين لأن هذا إحسان، لأن هذا عمل طيب، لأن هذا من طاعة الله، قد جاء به دين الله وأمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما في الإساءة فلا، فليس معنى أنك تصلي خلف إمام صاحب بدعة مثلا، ليس معنى هذا أنك توافقه في بدعته، ليس معنى هذا أنك توافقه في منهجه، ليس معنى هذا أنك توافقه في ضلاله وانحرافه. فتنبه، فالشرع أمر بالصلاة خلفه لأن الصلاة نفسها عبادة وطاعة لا محظور فيها، وأما بدعة هذا الإمام وضلاله وانحرافه فعلى نفسه، ولا يجوز لك أن تتشبه به فيه ولا أن توافقه عليه ولا أن تتبعه فيه. فهذا إخوة الإسلام هو معنى لزوم الجماعة، الحق أنك تشارك الناس، تتعاون مع الناس، تتعاون مع إخوانك المسلمين فيما فيه طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأما في المعصية فإنك لا تتعاون ولا تشارك، وأنت مأمور بالنصيحة، مأمور أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لهذه الجادة العظيمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام عباد الله، إن لزوم الجماعة بالمعنى الذي ذكرناه يقتضي ولا بد أنه لا تفرق في الدين نفسه. إذا كنا نقول لزوم الجماعة هو الاجتماع على الدين، الاجتماع على الحق، الاجتماع على الشريعة، على الكتاب والسنة، فكيف يتفق هذا؟ كيف يحصل؟ كيف يتحقق؟ لو كان الدين نفسه مختلفا، هل يكون الاجتماع على الاختلاف؟ هل يكون الاتحاد على التفرق؟ لا يمكن. فإذا كنا نقول لا بد من الاجتماع على الدين، فمعنى هذا أن الدين نفسه واحد لا تفرق فيه ولا اختلاف، بديهة العقل. وهذا الأمر إخوة الإسلام من أصول الدين، هو في نفسه من أصول الدين والشريعة، أن دين الله تعالى واحد لا يتعدد ولا يتفرق ولا يختلف ولا يتناقض. يقول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فصراط الله عز وجل دينه وشريعته واحد وهو مستقيم لا تعدد فيه ولا انحراف، فأمر سبحانه وتعالى بلزومه والاعتصام به واتباعه، ونهى عن اتباع السبل. والسبل جمع ليست مفردا، هي سبل. فعلامة طريق الباطل أنه متعدد لا اتحاد فيه، هو متفرق مختلف، ثم هو أيضا منحرف متعوج لا استقامة فيه. فدين الله تعالى مستقيم، وأما السبل المنحرفة الضالة فمعوجة منحرفة لا توصل إلى المراد. وربنا سبحانه وتعالى يقول أيضا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ذكر هذا بشأن القرآن، أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فعلامة كون القرآن من عند الله أنه لا اختلاف فيه، فجعل عدم الاختلاف علامة على الحق، علامة على أن القرآن حق وعلى أنه من عند الله حقا، وجعل علامة الباطل التفرق والاختلاف. ولو كان من عند غير الله، والذي هو من عند غير الله يكون حقا أم باطلا؟ يكون باطلا ولا شك. فجعل من علامة الباطل أنه متفرق مختلف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال سبحانه وتعالى أيضا بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. المريج هو المختلط المضطرب المتناقض المختلف، هذا هو معنى المريج. فمتى وقعوا في أمر مريج؟ متى حصل لهم التناقض والاختلاف والاضطراب؟ لما كذبوا بالحق. والتكذيب بالحق يؤدي إلى الباطل، فعلامة الحق إذن أنه لا يؤدي إلى الاختلاف ولا يؤدي إلى الاضطراب ولا يؤدي إلى التناقض، وعلامة الباطل بضد ذلك يؤدي إلى التفرق والاختلاف والاضطراب والتناقض. وهذا هو مقتضى الفطرة، مقتضى الفطرة أنها دائما تحب الشيء الواحد الذي لا يتفرق، دائما تحب الاجتماع، تحب التآلف، تحب القوة ولا تحب الضعف ولا التفرق ولا الاختلاف. وإنما يمدح التفرق والاختلاف في لون سنذكره إن شاء الله تعالى، وإنما نتكلم على التفرق والاختلاف في الدين، في أصل الدين، في الاعتقاد، في منهج الاستدلال، في أخذ الأحكام من الأدلة، استنباط الأحكام الشرعية، كيف تستنبطها، كيف تنخذها، كيف تعرف الحلال من الحرام، كيف تعرف الواجب من المستحب من المكروه من كذا وكذا. التفرق والاختلاف في الاتباع، في قضية السنة واتباعها، في أصول السنة، في مسائل الاعتقاد والمنهج، هذا هو الذي لا يمكن أن يكون فيه تفرق ولا اختلاف. أفي الله شك؟ أفي الله شك؟ قضية لا إله إلا الله تقبل الاختلاف؟ تقبل الجدل؟ هل يمكن أن يقال فيه قولان؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يمكن أن يقال فيه قولان؟ أركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، معنى ليس مجرد ذكر الألفاظ، فمن الناس من يقول أنا مؤمن بهذه الأركان وهو في الحقيقة كافر بها لا يفهمها أصلا. فالمراد تحقيق هذه الأركان معنى صحيحا كما جاء في دين الله تعالى. هل يمكن أن يكون في هذا اختلاف؟ قضية أننا متعبدون لله تعالى بما جاء في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإذا أردنا أن نستنبط الأحكام الشرعية، ما الذي يجب علينا؟ ما الواجب؟ ما الحرام؟ ماذا نفعل؟ ماذا نترك؟ نرجع إلى كلام واحد آخر، ننظر إلى ما قال الله وإلى ما قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الملزم. هل هذا فيه اختلاف؟ فإذا جاء من يحدث الاختلاف في هذه الأمور أنقبل اختلافه؟ لو جاز أن يقبل اختلافه لبطل الدين، ولما كانت فائدة في إرسال الرسل وإنزال الكتب. وتذكر دائما أخي المسلم المقدمة العظيمة التي أوضحناها كثيرا وكررناها كثيرا، نحن مخلوقون لعبادة الله، ولا نستطيع أن نستقل بمعرفة مراد الله. فالله تعالى أرسل إلينا رسلا وأنزل علينا كتبا حتى نحقق مراده على الوجه الذي يحبه عز وجل. فلو جاز لكل واحد منا أن يعبد الله على هواه لما أنزل الله كتابا ولما أرسل رسولا، ولصارت حياة الناس فوضى واختلافا واضطرابا. فتذكر هذا دائما ولا يغب عنك إطلاقا، فإن هذا هو العاصم من كل ضلال بإذن الله عز وجل. فإذا جاء من يتفرق يختلف في هذه الأصول العظيمة في الاعتقاد والمنهج، في أصول الإسلام والدين والسنة والشريعة، فإن ذلك منه لا يقبل ولا يسمح به، ولا يقال هو اختلاف سائغ، هو اختلاف ممدوح، هو اختلاف صحي، وهو الموافق لفطرة بني آدم في الاختلاف. نعم الناس يختلفون، ولكن في شيء آخر ليس في هذه الأشياء، وسنوضح هذا إن شاء الله تعالى في محله. فالذي نريد أن نذكره الآن، إذا تكلمنا على مسألة لزوم الجماعة وأن لزوم الجماعة معناه لزوم الحق، فإن هذا يقتضي أن الحق نفسه واحد لا تفرق فيه ولا اختلاف. إذا أردنا إخوة الإسلام أن نستقيم على ديننا، إذا أردنا أن نستقيم على مراد ربنا، إذا أردنا أن نبني بلادنا بلاد المسلمين، قضية بناء البلاد قضية عظيمة، قضية في غاية من الأهمية، لا تستقيم الحياة إلا بها، كما أوضحنا من قبل في سياق لزوم الجماعة وأنه لا جماعة إلا بإمارة إلى آخره. فقضية بناء البلاد واستقرارها وتحقيق الأمن فيها، كل ذلك لا يتأتى إلا بالاجتماع على قلب واحد على يد واحدة، ولا يكون ذلك إلا في الدين أولا. لا بد أن يتحقق الاجتماع في الدين أولا، ولا بد أن ننبذ كل فرقة واختلاف في الدين أولا، نتحد ونجتمع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة الصالحون. وهل اجتماع على خلاف هذا؟ هل يتصور اجتماع على شيء آخر؟ هل دين الإسلام شيء آخر؟ إنما دين الإسلام قرآن وسنة ومنهج صحابة وتابعين، لا شيء آخر. كيف حصل التفرق والاختلاف في الدين؟ ما أسبابه؟ وكيف نتجنبه؟ وكيف نتجنب الداعين إليه في هذا العصر تحديدا؟ هذا كله له محله إن شاء الله تعالى نفصله ونوضحه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا كل فتنة وفرقة واختلاف، وأن يجمع قلبنا على دينه وشريعته وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إنه ولينا ومولانا وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.